جلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا في درس الأمس الحديث عن قول ربنا جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وعرفنا بأن هذا أمر يوجب فيه ربنا جل جلاله القتال على هذه الأمة، وليس القتال ووجوبه خاصا بها، بل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم قاتلوا. ولذلك نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ونقرأ في القرآن بأن نبي الله موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والقتال الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة هو أخص من الجهاد، والجهاد أعم من القتال، فالقتال ليس إلا نوعا من أنواع الجهاد، وإلا فمطلوب من المسلم جهاد نفسه وجهاد شيطانه، كما أن مطلوبا منه جهاد الكفار وجهاد المنافقين. وهذا القتال فرضه الله عز وجل لجملة من المصالح، أولها الدفاع عن المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حماية المستضعفين مطلب من مطالب هذا الدين. ثانيا نشر الدعوة، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو أن ناسا ما يريدون الدخول في ديننا ولا يريدون السماح للدعوة بأن تبلغ الآفاق، فإن قتالهم واجب. ثم ثالثا من أغراض القتال أن يأمن كل ذي دين على دينه، ليس فقط أن يأمن الموحدون بل حتى غيرهم. وربنا جل جلاله أشار إلى هذا المعنى بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم الغرض الرابع أو الخامس من أغراض فرضية القتال في شريعة الإسلام: إقامة شعائر الدين. لذلك دائما تجدون أئمة الحديث يذكرون كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد. الجهاد كصنيع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كأنهم ينبهوننا إلى أنه إذا توقف الجهاد وزال فلن تبقى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ولا حج. وهذا الذي حصل في البلاد التي تسلطت عليها الشيوعية، فإنها ما اكتفت بأن تحكم الناس وأن تتحكم في دمائهم وأموالهم، بل منعتهم من شعائر الدين، غلقت المساجد وعطلت الصلوات ومنع الحج وعوقب الصائمون. بل لما استولى النصارى على بلاد الأندلس التي تسمى الآن بإسبانيا، كان يعاقب بالإعدام كل من يظهر احتفاء بيوم الجمعة أو احتفاء برمضان أو يختن ولده أو يقتني مصحفا. كل هذه المعاني والشعائر قد عطلت ومنعت. فالجهاد فرض أيضا من أجل إقامة شعائر الدين. وغرض خامس هو الانتصاف للمظلومين، الانتصاف للمظلومين. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وفي الآية الأخرى قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سينتشر الظلم ويعم في هذه الأرض. وربنا جل جلاله لما فرض علينا القتال قال لنا بعدها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله جل جلاله أوجب علينا أن نجاهد بهذا المال، والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في 7 مواضع من القرآن. وما قدم الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وإلا في سائر المواضع الجهاد بالمال مقدم. ومن ضن بماله لا شك يضن بنفسه. الله جل جلاله لما أمرنا بالقتال وببذل المال ساق بعد ذلك قصة من قصص بني إسرائيل. قال الفخر الرازي رحمه الله: جرت عادة القرآن أن تذكر القصص العظام بعد آيات الأحكام من أجل أن تتقرر معانيها في النفوس، فيحصل الخضوع والانقياد وينتفي التمرد والعناد. هذه القصص يسوقها ربنا جل جلاله من باب الاعتبار: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بعدما أمرنا ربنا جل جلاله بالقتال يسوق هذه القصة التي فيها أن بني إسرائيل لما أمروا بالقتال تولوا وجبنوا وهربوا إلا قليلا منهم. وكانت هذه القلة القليلة التي ثبتت والتي قاتلت هي التي ساق الله على أيديها النصر وحقق العزة وأقام الشرع في ذلك العهد. نقرأ هذه الآيات وننظر ما قيل في تفسيرها، والله المستعان.
وقد أخرجنا من ديارنا الله قد بعث لهم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيهم التابوت فيه سكينة ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. تقدم مثل هذا التعبير في قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وعرفنا أن دخول همزة الاستفهام على حرف النفي مفيدة التقرير. ألم تر قد رأيت، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ألم ترى، والرؤيا هنا مقصود بها الرؤيا العلمية، الرؤيا القلبية، وليست الرؤيا البصرية، لأننا نعلم يقينا بأن المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حاضرا ذلك الزمان، كما قال ربنا جل جلاله: وما كنت بجانب الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ألم ترى إلى الملأ، الملأ هم الوجهاء والأشراف، وسموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس أو لأنهم يملؤون العيون بصباحة وجوههم وجمال خلقتهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو الذي ورد ذكره في القرآن كثيرا، كما في قوله جل جلاله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وبعض الأنبياء عنده أكثر من اسم، فمثلا يونس عليه السلام يذكره ربنا باسمه، وتارة يذكره بلقبه: وذنون إذ ذهب مغاضبا، ولا تكن كصاحب الحوت. وكذلك عيسى عليه السلام تارة يذكر باسمه وتارة يذكر بلقبه المسيح، المسيح، ولقب بالمسيح لأنه كان ممسوحا بالجمال، أو لأنه مسح الأرض يدعو إلى الله، أو لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله. وأحيانا يذكره ربنا باسمه ولقبه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأحيانا باسمه ولقبه ونسب: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هكذا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على أثري، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. فأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام. ها هنا أيضا إسرائيل هو يعقوب، ومن جاء من الأنبياء من بعده كلهم من بنيه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء بعد يعقوب هم من بنيه، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. يعني مثلا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. الله جل جلاله قال: ألم تر إلى الملأ، إلى الوجهاء والأشراف والقوم الكبار الذين ترنوا إليهم الأبصار وتتعلق بهم الآمال، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذا حدد تاريخ هذه القصة أنها كانت بعد موسى عليه السلام. وتعلمون بأن موسى قد عانى من بني إسرائيل ما عانى، فإنهم قد أساءوا الأدب معه وأساءوا الأدب مع الله. وقد مر معنا في سورة البقرة بأنهم قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا له: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك. ولما أمرهم بأن يذبحوا بقرة قالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وبعد ذلك أساءوا الأدب مع موسى عليه السلام ومع الله جل جلاله لما أمرهم بأن يذهبوا لقتال أولئك الجبارين في فلسطين، قالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وبهذا أيها الإخوة الكرام يتبين لنا شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضوان الله عليهم لما تحتم عليهم القتال يوم بدر ووجدوا أنفسهم قلة مستضعفين في مواجهة جيش كبير من المشركين الذين يرومون الصد عن سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أشيروا علي أيها الناس. تكلم أبو بكر فأحسن، ثم تكلم عمر فأحسن، ثم تكلم المقداد فأحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد رضي الله عنه وهو سيد من سادات الأنصار فقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. فقال: بلى. قال له: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى على هؤلاء الصحابة، قال لهم: إنكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون عند الفزع، إذا كان هناك كريهة حرب بذل للمال يكثرون، وإذا كان هناك غنيمة وطمع فإنهم يقلون، عليهم رضوان الله أجمعين. فهؤلاء كانوا بعد موسى عليه السلام. إذ قالوا لنبي لهم، وقرأ نافع وحده: إذ قالوا لنبي لهم، فالنبي من النبأ وهو الخبر، والنبي من النبوة المرتفع من الأرض، وقيل النبي والنبي لغتان كالنسيء والنسي، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذ قالوا لنبي لهم، من هو هذا النبي؟ الله أعلم. لو كان ثمة فائدة في تعيينه
لذكره القرآن. ولذلك ما قاله بعض المفسرين من أنه كان اسمه صموئيل أو كان اسمه شمعون أو كان اسمه سمعون، وقيل سمي سمعون لأن أمه كانت عجوزا فدعت الله أن يرزقها ولدا فسمع الله دعاءها أي استجاب، ولذلك سمت ولدها سمعون وكان يقال له ابن العجوز. هذا كله لا حاجة لنا به. إذ قالوا لنبي لهم، من هو النبي؟ الله أعلم، لكن النبي رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بمعجزة أو معجزات تدل على صدقه، هذا هو النبي. فلا يكون النبي إلا رجلا كما قال ربنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، هكذا أيضا بغير أدب استعمال الأمر، ابعث لنا ملكا. نحن الآن في فوضى، أمورنا مضطربة، ليس لنا قائد نتبعه، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إلى جهالهم سادوا. ابعث لنا ملكا أي اختر لنا رجلا ننقاد إليه ونأتمر بأمره ونسير من ورائه. وهذه سنة الله عز وجل، لأن أمور الأمم لا تنتظم إلا إذا وجد رأس، إذا وجد رأس، هذا الرأس قد يسمى ملكا، قد يسمى أميرا، قد يسمى رئيسا، قد يسمى واليا أو غير ذلك من الأسماء، لا بد من الرأس. ولذلك هذا المعنى وفق الله إليه الصحابة الكرام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر اهتم به الصحابة ماذا؟ أن ينصبوا خليفة يقوم بالأمر من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبويع أبو بكر رضي الله عنه، ثم انتقلوا إلى المسجد فكانت البيعة العامة، وذلك قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أننا نعلم بأن المسلم إذا مات، المسلم أي مسلم إذا مات، فأول واجب علينا ما هو؟ أن نسرع به، أسرعوا بالجنازة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نسرع في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، هذا هو الواجب. لكن الصحابة رضي الله عنهم تركوا هذا الواجب لما هو أوجب وألزم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ضحى، في وقت الضحى الساعة الثامنة التاسعة العاشرة في مثل هذا الوقت، وما دفن عليه الصلاة والسلام إلا ليلة الأربعاء يعني يوم الثلاثاء في الليل. طيب هذه المدة يعني بقية يوم الاثنين، ثم يوم الثلاثاء كان الصحابة رضي الله عنهم مشغولين باختيار الأمير ومبايعته، ثم بعد ذلك تفرغوا لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين سمعنا صوت الفؤوس، صوت المتاحي والفؤوس. فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نقاتل هذا الفعل جزم لأنه واقع في جواب الطلب، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال أهل التفسير كان العمالقة أو الجبارون وهم أهل فلسطين، فلسطينيون كانوا قد استباحوا بني إسرائيل، قتلوهم وانتهبوا أموالهم وسبوا نساءهم واستعبدوا أولادهم، وصارت لهم القوة والكلمة في تلك الأرض. فهؤلاء اجتمعوا إلى هذا النبي مع حماس الجموع وعلو أصوات الحشود، قالوا له: نريد أن نقاتل في سبيل الله. ودائما أيها الإخوة الكرام، الأنبياء والحكماء يعلمون أن حركة الجموع حركة غواء، حركة غواء ما ينبغي أن يغتر بها من يراها. يعني هذا الذي يكون دائما في المظاهرات والحشود ولحظات الحماس، الإنسان العاقل ما يغتر بها وإنما يتريث وينظر. ولذلك النبي الحكيم: القوم ألوف مؤلفة، قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم بهدوء ووقار: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني يا جماعة تريثوا وتفكروا، فإن القتال في سبيل الله أمره عظيم، القتال يصحبه إراقة دماء وإزهاق أنفس وتطاير أشلاء وإتلاف أعضاء وفقد الأحباء، القتال تترتب عليه أمور. فهل أنتم متأكدون مما تقولون؟ هل عسيتم، وقرأ نافع وحده هل عسيتم، وهما لغتان في الفعل عسى ومن أفعال الترجي والتوقع. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني يقول لهم: أنا أخشى أن أنصب عليكم ملكا، وهذا الملك يدعوكم لقتال أعدائكم، فيكون منكم نكوص وجبن وتول وفرار، مثل ما كان حال المنافقين على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يقولوا دائرين سورة، وهذه السورة لابد أن يفرض علينا فيها القتال. طيب إذا نزلت السورة وذكر فيها القتال، هؤلاء تزيغ أبصارهم وتطيش أحلامهم وترجف أفئدتهم، نظر المغشي عليه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولذلك هذا النبي ما اغتر بكلام هؤلاء: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لحظة الحماس ما زالت مستمرة، وكل واحد يريد أن يظهر الشجاعة أمام الآخر، وكل خطيب يريد أن يظهر أنه أفصح من سابقه. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقولون لهذا النبي: هل هذا سؤال تطرحه علينا؟ كيف لا نقاتل والبلد قد أخذت وقد سبيت؟ وتلاحظون الخلط في كلامهم، فإنهم يقولون: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ثم يرجعون فيقولون: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني النية فيها شائبة، وإلا من يريد القتال في سبيل الله يقاتل ولو لم يخرج ولو لم يسبى ولد صحابة رضوان الله عليهم الذين شهدوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كم؟ 10,000. كانوا 20,100,000، 120,000 الذين دفنوا في البقيع في المدينة كم؟ 10,000، نحو 10,000. البقية أين ذهبوا؟ بعضهم دفن في الشام، بعضهم دفن في العراق، بعضهم دفن في القسطنطينية، بعضهم دفن في مصر، بعضهم قد تقطع أشلاء ما وجدت إلا يده رضي الله عنهم، بعضهم حمته الدبر إلى أن جاءت السيل فذهبت به إلى حيث يعلمه الله جل جلاله. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مجاهدين في تلك الآفاق البعيدة في سبيل ماذا؟ في سبيل الله. لكن هؤلاء خلطوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ثم أعلن ربنا جل جلاله النتيجة سريعا، قال فلما كتب عليهم القتال، فلما كتب أي فرض، قد مضى معنا هذا التعبير في قول ربنا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. فلما فرض، فلما كتب عليهم القتال تولوا أي أعرضوا وهربوا وولوا الأدبار. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من بينهن والفرار من الزحف. هؤلاء فروا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ودائما أيها الإخوة الكرام البركة في القليل، البركة في القليل. تولوا إلا قليلا منهم. سيأتي معنا قول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. سيأتي معنا قول ربنا جل جلاله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت، وقوله وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وقوله وأن أكثركم فاسقون. فدائما البركة مع هذه القلة، مع هذه القلة. دين الإسلام لما بدأ، بدأ بقلة، بدأ برجلان وصبي وامرأة، رجلان وصبي وامرأة. الرجلان محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الذي جاء بالصدق وصدق به، والصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمرأة من؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هؤلاء القلة بدأ الله بهم هذا الخير العظيم الذي انتشر في الآفاق وبلغ ما بلغ الليل والنهار. قال ربنا جل جلاله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والمستثنى هاهنا منصوب لأنه من كلام تام، مستثنى من كلام مثبت تام. تولوا إلا قليلا منهم. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله والله عليم بالظالمين. فعلم بذلك أن ترك القتال ظلم، لأن الظلم أيها الإخوة ظلم النفس نوعان، إما أن يكون ظلما بارتكاب محظور، وإما أن يكون ظلما بترك مأمور. ولذلك تارك الصلاة ظالم، وتارك الصيام ظالم، والذي يصلي في رمضان ثم يتركها بعد رمضان ظالم. واضح؟ مثل ما أن السارق والخمير والزاني كل هؤلاء ظالم. فالظلم إما أن يكون بترك مأمور أو بارتكاب محمور. والله عليم بالظالمين، هؤلاء الجموع الكثيرة الله جل جلاله عليم بمن تولى وعليم بمن سبت، والله عليم بالظالمين. طيب، هؤلاء القلة بدأ نبيهم يرتب معهم الإجراءات، إجراءات القتال. قال لهم، وقال لهم نبيهم أو نبيئهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا أول إجراء، أنتم تريدون ملك، وهذا الملك تقاتلون تحت إمرته، فالله جل جلاله عين من بينكم رجلا، هذا الرجل اسمه طالوت. طالوت علم أعجمي، قيل مشتق من الطول، لأنه كان رجلا طوالا، رجل طويل. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قيل كان طالوت دباغا، شغال في الدباغة، وقيل كان سقاء. سقاء يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ ينقل الماء، ينقل الماء على ظهري، ولو كان معنا في هذه الأيام لا نفقت سلعته. وقيل كان مكاريا، مكاريا يعني يؤاجر نفسه، يعني يكاري الدواب وما أشبه ذلك، هذا المكاري، يعني معنى ذلك أنه كانت مهنته متواضعة، متواضعة. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وتلاحظون أيها الإخوان، نبيهم احتاط، ما قال لهم قد اخترت طالوت ملكا، أو ما قال لهم إن الملك هو، لا، قال إن الله، من أجل أن يقطع كل اعتراض ويسكت كل صوت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لكن القوم على عادتهم في إساءة الأدب، مثل ما قال لهم موسى عليه السلام لما جاءوه قالوا له: قتل قتيل ولا ندري من قاتله، حتى كاد بنو إسرائيل يقتتلون، فأخبرنا إن كنت نبيا من القاتل. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما قال لهم اذبحوا بقرة، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فمن سوء أدبهم قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني نحن نطلب منك معرفة القاتل وأنت تأمرنا بذبح بقرة، ما العلاقة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأوا يتعنتون: ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك. فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا أيضا قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طوالي نظروا طالوت، يا هداك طالوت الدبار ولا السقة ولا المكاري بتاع الحمير؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ كيف يصير هذا الفقير، هذا المسكين صاحب المهنة المتواضعة، ليس ذا النسب الرفيع ولا المال الكثير، أنى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه؟ نحن إما أولاد يهوذا الذين كان فيهم الملك، أو أولاد لاوي الذين كان فيهم المال، وكلاهما من أسباط يعقوب، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني ده رجل ما عرف عنه المال الكثير. تعرفون أيها الإخوان دائما الناس لهم تعلق بالمال. ليه؟ لأنهم يعتقدون بأن صاحب المال قد أكرمه الله، يظنون أنه ما صار غنيا إلا وله عند الله منزلة. قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك تجد على ألسنة الناس يقول لك والله فلان ربنا أكرمه، ربنا أكرمه. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن. وما درى المسكين بأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لكن هكذا عادة الناس. ودائما الغني إذا تكلم سكتت الأصوات وسكنت الحركات وخشع الناس وهزوا برؤوسهم وربما أغمضوا عيونهم وربما وضعوا أيمانهم على شمائلهم على هيئة المصلين، لأنهم يقولون للدولار والريال إياك نعبد وإياك نستعين، وما بقي إلا أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك قال القائل إن الغني وإن تكلم بالخطأ قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت محالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. الغني إذا تكلم يقول سبحان الله حكمة بالغة، ويكون كلام فارغ ما قال شيئا. لكن هكذا، بل يعني حتى الحيوانات تعرف الغني من الفقير. ولذلك يعني قال القائل رأيت الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها. فقال بصبص كالكلب إن جاع لم تعدم منه بصبصة وإن يلقى شبعا ينبح من الأشعري. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. لو لقى الزول هدومه قطع تلقى الكلب ينبح عليه. طيب يا أخي ما لكم ما شأنك بي؟ لكن هكذا هذه سنة الله في خلقه. ولذلك بنو إسرائيل مع أن نبيهم يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إلا أنهم يعترضون، يعترضون بالنسب نحن أحق بالملك منه، ويعترضون بالمال ولم يؤت سعة من المال. فقال لهم نبيهم، ذكر لهم الحيثيات. أولا إن الله اصطفاه عليكم. الله يصطفي من يشاء جل جلاله، الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل. هذه نفس المشكلة التي وقع فيها كفار قريش لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف يكون محمد النبي وهو الذي كان يرعى الغنم، وهناك الوليد بن المغيرة صاحب البساتين، وعتبة بن ربيعة صاحب الأموال، وأبو جهل بن هشام صاحب النعم الإبل والبقر والغنم، وعروة بن مسعود في ثقيف، وفلان وفلان. لما تنزل الرسالة على هذا ويترك أولئك؟ قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك؟ وفي آية أخرى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته جل جلاله. فهذه الحيثية الأولى إن الله اصطفاه عليكم. ثم حيثية الثانية وزاده بسطة في العلم، العلم وهذه هي القوة المعنوية. قالوا المراد بالعلم ها هنا تدبير الحروب وحماية الثغور وتنظيم الجيوش، يعني رجل عنده علم بالعسكرية، رجل خبير حربي. ثم ثالثة والجسم، جسم مقصود لأنه كان رجلا طويلا، هذه هي القوة الحسية. بعد القوة المعنوية هناك القوة الحسية. زاده بسطة أي سعة. وقرأ ابن كثير وحده في رواية قنبل بالصاد، وزاده بسطة في العلم والجسم. لكن تعلمون أيها الإخوان، الجسم وحده، يعني لو كان الإنسان طويلا بدينا ولكن العقل فارغ ما عنده شيء، فالجسم لن ينفعه. وكما قيل: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وحشو ثيابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. لقد عظم البعير بغير عقل، فلم يستغن بالعظم البعير. يعني البعير خلقته عظيمة لكن بغير عقل. ولا بأس بالقوم من طول ومن عظم، أجسام البغال وأحلام العصافير. قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن أجسام بلا فائدة. لكن هذا الرجل جمع الله له بين القوة المعنوية وهي العلم، والقوة الحسية وهي الجسم. ولذلك علماؤنا لما ذكروا شروط الحاكم، شروط الحاكم، وبعضهم أوصلها إلى 11 شرطا، لكن المتفق عليه 6، وهي إسلام وذكورة، لا بد أن يكون رجلا، وحرية، وسلامة أعضاء، لا بد الحاكم تكون أعضاؤه سليمة، ما يصلح أنه يكون أعمى، ما يصلح أنه يكون أصم، ما يسمع، أبكم، لا ينطق، خفيف العقل، مجنون، هذا كله ما يصلح. فلا بد من إسلام وذكورة وحرية وسلامة أعضاء وتكليف. التكليف نعني به البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. ثم بعد ذلك العدالة، العدالة بمعنى ألا يكون قد اجتمع فيه شيء من أسباب الفسق أو خوارم المروءة. يا إخواننا أنتم صاحين، الكلام واضح؟ طالوت، طالوت لما اختاره الله ملكا؟ لأنه زاده بسطة في العلم والجسم. ثم رجع فقال لهم: والله يؤتي ملكه من يشاء. ليست القضية وراثة، وإنما الله جل جلاله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، مثلما أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، مثلما أنه يغني من يشاء ويفقر من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله يؤتي، أن يعطي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. الله واسع جل جلاله، واسع في كرمه، واسع في ملكه، واسع في علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض، واسع في قدرته، واسع في رحمته، ورحمته وسعت كل شيء، واسع في عطائه جل جلاله، يرزق من يشاء بغير حساب. والله واسع عليم، عليم. وتقدم معنا بالأمس أن هذا الاسم الكريم العليم قد تكرر في القرآن 57 مرة، 157 مرة. وقال لهم نبيهم أو نبيهم: إن آية ملكه، إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت. التابوت أيها الإخوان الصندوق والوعاء، ومنه قيل للقلب تابوت الحكمة، تابوت الحكمة. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت أيها الإخوة الكرام صندوق كان في بني إسرائيل، هذا الصندوق فيه كسر من الألواح. تعلمون بأن نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى الطور وكلمه ربه وأعطاه الألواح فيها هدى ورحمة، وموسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل ألقى من شدة الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا التابوت كان فيه كسر من تلك الألواح، وكان فيه عصا نبي الله موسى عليه السلام، وكان فيه شيء من ملابسه وملابس هارون وبعض أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. وكان بنو إسرائيل إذا دخلوا معركة فإنهم يقدمون حملة التابوت من أجل أن يعني يقدموا ويتشجعوا في الدفاع عن مقدساتهم. طيب لما هجم عليهم الفلسطينيون بقيادة جالوت، يعني ملك العمالقة أو الجبابرة أو الفلسطينيين كان اسمه ماذا؟ جالوت، سيأتي معنا في قول ربنا وقتل داود جالوت. لما هجموا على بني إسرائيل وقتلوهم وسبوا نساءهم واسترقوا أبناءهم وخربوا مقدساتهم انتزعوا منهم ذلك التابوت، فالنبي يقول لأولئك القوم إن العلامة الدالة على أن طالوت هو الملك المصطفى المرتضى من الله عز وجل، العلامة أن يأتيكم هذا التابوت فيه سكينة من ربكم. فيه سكينة، السكينة من الفعل سكن الذي هو ضد اضطرب، سكينة الطمأنينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، اللي هي كسر تلك الألواح ومعها عصا موسى والملابس وما إلى ذلك، تحمله الملائكة، قيل تحمله بمعنى تحرسه، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية أي لعلامة، لعلامة لكم تدل على أن طالوت هو الملك المؤهل الذي ارتضاه الله عز وجل لكم إن كنتم مؤمنين. لكن بعد ذلك بعض الناس كما قال ربنا جل جلاله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني بعض الناس عياذا بالله يرى آيات الله رؤية عين ومع ذلك يكفر، كما كان كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرنا آية، فأراهم القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، قال لهم اشهدوا يا معشر قريش انظروا، فنظر القوم إلى القمر ثم قالوا قد سحر محمد أعيننا، هذا القمر سليم ولكنه سحرنا. طيب لما قال بعض عقلائهم أقتوا تلك الليلة واسألوا من يأتي من الأسفار، لما جاء بعض من كان مسافرا وسألوهم ماذا رأيتم في ليلة كذا، قالوا رأينا القمر وقد انشق نصفين، فقالوا هذا سحر مستمر. قال الله عز وجل وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم، قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن الله عز وجل يسوق القصص في القرآن للاعتبار والاتعاظ وتأكيد الأحكام. أن الله عز وجل يسوق القصص في القرآن للاعتبار والاتعاظ وتأكيد الأحكام. ثانيا أن القتال كان مفروضا على الأمم من قبلنا، هذه مهمة أيها الإخوان، لأن الإسلام الآن متهم بأنه دين ماذا؟ إرهاب، دين السيف، ويوردون النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، أو أنه قال نصرت بالرعب من مسيرة شهر، أو أنه قال أمرت أن أقاتل الناس. طيب هل هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وحده؟ اللهم لا. ففي الإنجيل الموجود بأيديهم إلى اليوم، في إنجيل متى، ينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال لا تظنوا أني جئت إلى الأرض لألقي سلاما، ما جئت لألقي سلاما، بل لأضع سيفا لأفرق بين الرجل وولده، وبين البنت وأمها، وبين المرأة وكنتها، كنتها نسيبتها، إلى آخر ما ينسب إليه في ذلك. فالقتال كان مفروضا على الأمم ممن كان قبلنا. ثم من فوائد الآية أن أمور الناس لا تنتظم إلا بوجود رأس مطاع، أمور الناس لا تنتظم إلا بوجود رأس مطاع. من فوائد الآيات أن النبي أرفع درجة من الملك، فهاهنا النبي هو الذي نصب الملك ولا عكس، فإن النبوة ما تأتي بالاكتساب، وإنما تأتي بالاجتباء والاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لذلك بنو إسرائيل سألوا نبيهم أن ينصب لهم ملكا. وطبعا بعض الأنبياء جمع الله له بين الأمرين، بين النبوة والملك، كما كان شأن داود وسليمان على نبينا عليهما الصلاة والسلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرض عليه ربه أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه أنا عبد الله ورسوله. ثم من فوائد الآيات أن القتال لا يعتد به شرعا إلا إذا كان في سبيل الله، أما إذا كان حمية أو رياء أو للمغنم فكل ذلك في سبيل الشيطان. ثم من فوائد الآيات وجوب الاستيثاق من كلام الناس بطرح الأسئلة عليهم، وهذا يشمل القاضي والمفتي، ومن باب أولى الوالي أو الحاكم الذي على الناس. ولذلك النبي ها هنا استوثق، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. من فوائد الآيات أن الأقوال سهلة ولكن الأفعال تصدق الأقوال أو تكذبها، فها هنا القوم جاءوا وادعوا أنهم يريدون القتال في سبيل الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثم من فوائد الآيات أنه عند حصول البأساء واشتدام القتال فإنه لا يثبت من الناس إلا قليل، ولذلك يوم حنين فر الناس وما ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل، وكذلك يوم أحد فر الناس وما ثبت إلا قليل رضوان الله عليهم أجمعين. ثم من فوائد الآيات أن الفرار من الزحف ظلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. من فوائد الآيات بيان سعة علم الله عز وجل. من فوائد الآيات أن الله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. من فوائد الآيات عظيم أدب الأنبياء مع الله عز وجل، فإن النبي هاهنا قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله اصطفاه عليكم. فالنبي ينسب هذه الفعال الجميلة إلى الله عز وجل، ودائما هكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الخضر لما خرق السفينة قال فأردت أن أعيبها، ولما بنى الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وكذلك الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رجع. في الشر قالوا أريد، نسب إلى مفعول إلى مجهول، نعم. ثم في الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. واضح أيها الناس، نعم. ومن فوائد الآيات كذلك أن من مؤهلات الملك زيادة العلم وبسط الجسم. ومن فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل أنه سبحانه واسع عليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.